إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب الكرام، إن خيرة الخلق هم الرسل، ولم يجعل ربنا سبحانه وتعالى أنبياءه على حال واحدة، وإنما جعل منهم النبي الغني، وجعل منهم النبي الفقير، وجعل منهم من تقلب بين هذا وهذا وذاق هذا وذاق هذا. فمن الأنبياء الذين ذاقوا مس الفقر كزكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومن الأنبياء الذين مسهم الغنى وتقلبوا فيه داود وسليمان، ومن الذين قلبهم الله عز وجل بين هذا وهذا أو في هذا وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي إذا أصابه الغنى كان من أعلى الناس شكرا لله، وإذا أصابه الفقر كان من أعظم الناس صبرا على أمر الله، وإذا جمع الله له بين المقامين كان من أعظم الناس جمعا بين المقامين. وهذا هدي الناس وقصد الناس وخير الناس. فخير الناس الذي إذا أصابه الغنى السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه الفقر صبر فكان خيرا له. وهذا مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفقر قد يكون اضطرارا، وقد يكون الصبر اضطرارا، ولكن الشكر لا يكون إلا اختيارا. ولذلك قال ربي سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. لأن الإنسان لا يضطر إلى الشكر، وإنما يفعل الشكر اختيارا وحبا ورغبة لله. ولما رأينا حياة الناس وجدنا أن أكثر الناس بعدا عن الله هم الأغنياء. فالأغنياء في معظمهم هم الأشقياء إلا من رحمه الله. فنريد أن نقف على حال من عظمه الله تعالى بالنبوة وقلبه في الغنى ورغد العيش، لنرى كيف كانت حياته وماذا فعل. نرى قصة داود وسليمان باختصار شديد، ومن أعظم المواضع التي لخصت هذه القصة وأوجدتها سورة سبأ، وسميت هذه السورة بسورة سبأ لهذه القبيلة ولهذا المكان ولهذه المملكة التي أقيمت في أقصى جنوب بلاد العرب في بلاد اليمن، مملكة سبأ. كان هناك سد عظيم، فانهدم السد فهاجر الناس من بلاد سبأ. في هذه السورة التي بيّنت أن أهل الغنى عندما كفروا عاقبهم الله عز وجل بانهدام السد وضياع الملك، في هذه السورة بيّن الله تعالى لنا قصة أخرى، قصة داود وسليمان. وسليمان دعا ربه عز وجل، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إن الله تعالى سخر لهم الجبال، وسخر لهم الريح، وسخر لهم الوحش والجن والإنس والطير، فهم يوزعون أي يجمعون بين أيديهم، يفعلون ما يشاءون من مبان وقصور وقدور كما سيأتي بيانه. هذه النعم السابغة وهذه المنن التامة لم تزدهم إلا شكرا لله عز وجل. فنريد أن نتعرف على قصة هذين النبيين الملكين وكيف شكر ربهما عز وجل. قال ربي سبحانه وتعالى بعد أن بين الآيات السابقة إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، ذكر خلق السماوات والأرض وقال إن في ذلك لآية لعبرة لكل عبد منيب، أي أواه رجاع إلى الله عز وجل. وكأن في ذكر العبودية والإنابة والاستقامة والتوبة كأن في ذلك توطئة تقدمة لذكر قصة داود وسليمان. فقال ربي سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا. انظر إلى الضمائر وإسنادها، ولقد آتينا داود منا، فالإتيان من الله والهبة والإعطاء من الله، ليس من أحد دون الله. فمن أراد الخير والرزق فليهرع إلى ربه ومولاه. إياك أن تظن أنك عندما تريد شيئا في عالم الأسباب أنك تحصل ذلك بالأسباب. ما الأسباب إلا أسبابا، وإنما تحصل مقاصدك عندما تلتجئ إلى رب الأسباب، إلى رب الأرض والسماء. إذا أردت أي شيء فاسأل ربك سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث إسناده كلام، ليسأل أحدكم ربه مسألته حتى الملح في الطعام وحتى شسع النعل إذا انقطع. سبحان الله، إذا أردت أي شيء ولو كان حقيرا فسل ربك ومولاك. ولقد آتينا داود منا فضلا. الفضل قيل هو العلم، لأن العلم زائد عن حاجات البشر، فكل ما زاد عن الحاجة يسمى فضلا، ومنه سميت السنة فضيلة لأنها زائدة على الفريضة، فسميت السنة نافلة ورغيبة وفضيلة لأنها زائدة عن الفرض. ومنه في صحيح مسلم عندما أكل الناس جميعا من الطعام فضلت فضلة، فالفضلة هو ما زاد عن الحاجة. فالناس أخرجوا من بطون أمهاتهم كما قال ربنا عز وجل لا يعلمون شيئا، فالأصل والجهل. والناس حاجتهم إلى العلم متفاوتة، ولكن حاجتهم إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن حاجة واحدة. إذن يمكن لك أن تستغني عن طلب العلم لتكتفي بالسؤال، ولكن لا يمكن أن تكتفي بالسماء عن السكن، أو بالهواء عن الغطاء، أو أن تفضل العرية عن اللباس، فهذه حاجات أساسية. فالعلم زائد عن قدر الحاجة، فقيل الفضل هو العلم، وقيل الفضل هو النبوة، فالنبوة فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من جملة عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. في سورة إبراهيم فذكر الله عز وجل أن النبوة منة وفضل، وقيل هو الملك، فالملك فضل من الله عز وجل يعطيه الله عز وجل من يشاء، وقيل هو العقل، فالعقل أمر زائد يجعلك محمودا ممدوحا، وقيل هو التوفيق، التوفيق إلى سياسة الكون وإدارة الكون بما فيه من الإنس والجن والطير وغير ذلك. أقوال كثيرة في معنى الفضل، وأيا ما كان فإن الفضل من الله، ومن أراد فضلا فليطلبه من الله. قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا. من جملة المنن يا جبال، أمر من الله عز وجل يا جبال، وهذا يدل على أن الجمادات تنادى من الله عز وجل. جمادات لها إحساس ولها إرادة ولها شعور، ولكن يختلف عن أحاسيسنا وإراداتنا، فمن المحال أن ينادي ربنا عز وجل على شيء ليس له إحساس أو إرادة. ولذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الجمادات لها عبودية لله عز وجل. إذن هذه الأرض التي تجلس عليها لها عبودية لله، وهذا الحائط الذي تسند إليه ظهرك له عبودية لله، وهذا القميص الذي تلبسه له عبودية لله، فكل شيء في الكون عابد لله عز وجل. فليستحي الإنسان من نفسه أن تكون الجمادات عابدة لله عز وجل، أن تكون الجمادات عابدة لله عز وجل، وأن يكون هو دون ذلك في العبادة والخشية. يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. أوبي أي ردني ما يقول يا إلهي. فإذا ذكر الله يا جبال أذكر الله، وإذا دعا الله يا جبال اجتهدي في الدعاء. فإذا سبح أو حمد أو هلل أو كبر يا جبال ردني مثل ما يقول داود. سبحان الله، ذكر أن الجبل إذا مر عليه ذاكر لله تفاخر بمن مر عليه. لو أن جبلا مر عليه ذاكر لله تفاخر أن فلانا الذاكر لله قد مر عليه، فيقول للجبل الآخر يا جبل إن فلانا قد مر علي، فهل مر عليك ذاكر لله؟ ولا تعجب، فإن الله تعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، يا حول هذه القلوب التي تسمع القرآن فلا تتأثر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا جبال أوبي معه أمر من الله عز وجل. إذا لا يأمر ربنا عز وجل إلا بخير، ومن جملة الخير أمر الله تعالى للجمادات أن تكون عابدة له. وهذا الأمر ليس للجبال فحسب، ولكنه أيضا للطير. سبحان الله، هذا الطير الذي يتنقل بين الشجر يحط هنا وهناك ويغرد هنا وهناك، هذا الطير في كثرته أحيط بأمر الله عز وجل علما أن يكون عابدا لله مع نبي الله تعالى داود. ونستفيد من ذلك أن العابد لله تتأثر بعبادته الكائنات. سبحان الله، العابد لله تتأثر بعبادته الكائنات. ولذلك قال بعض السلف إن المرء لا يأتي بالذنب يفعله فيرى أثر ذلك في خلق ذبته. نعم، رجل إذا كان مطيعا لله عبد الله تعالى له الكون جميعا ويسر الله له الكون جميعا، حتى الدبة، الحمار، البغل، الخيل، الجمال يركبها مذللة له، لأنه عابد لله عز وجل. إلا إذا أراد الله تعالى به بلاء فهذا باب آخر. يا جبال أوبي معه والطير، ليس هذا فحسب، لكن بعض الناس يتأفف من الصناعات والحرف، يقول لك أنا لا أريد أن تتسخ ملابسي، أريد أن أكون طالب علم أو شيخ، لابد أن أكون رجل أنيق وجميل ومهندم، فكيف أمتهن المهنة؟ وهذا خلاف ما كان عليه أهل العلم. فالغالب على أهل العلم أنهم كانوا يمتهنون المهن، نجد الفراء والخزاز والبزاز والزجاج والإسكافي والجزار والدباز، كلها مهن كان علماؤنا يمتهنونها وكانوا يجدون شرفا في هذه المهن. وإذا نظرت إلى الأنبياء وجدتهم أيضا كذلك، رعى نبينا عليه الصلاة والسلام الغنم، وكان زكريا نجارا، وكان نوح نجارا، وبعض الأنبياء كان حدادا كما هو القصة التي أذكرها الآن. إذا لابد للإنسان أن يتعود أن يأكل من الحلال. يذكر أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قابل رجلا ف فقال: ما تقول في نبي الله داود؟ قال: نعم العبد، نعم العبد لو أكل من الحلال، نعم العبد لو أكل من عمل يده، نعم العبد لو أكل من عمل يده. فدعا الله تعالى أن يعلمه، فعلمه صناعة الحديد. قول الله عز وجل: وألن له الحديد. الحديد لا يلين إلا في الأفران التي تصل درجة حرارتها إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية، تقنية عالية ربما كانت غير موجودة في هذه الأزمان. فلما دعا ربه ألان الله تعالى له الحديد، فصار كالعجين بين يديه. العجين يجعلون منه قرص، يجعلون منه فطائر، شطائر، فهذا لين يصنع كما أردت. فألان الله تعالى لداود الحديد كالعجين، وقيل كالشمع أو نحو من ذلك. وأيا ما كان، فإن الله تعالى جعل الحديد مع قوته وصلابته في يد ذلك العبد لينا سهلا يصنع منه ما شاء. ماذا صنع داود بذلك الحديد؟ قال الله عز وجل: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن اعمل سابغات أي اصنع الدروع السابغة، وفارق بين السبغ والصبغ. فالسبغ بالسين هو الأمر التام الكامل، فالأمر السابغ الأمر الكامل الأمر التام. والدرع السابغة هي التي تعمم البدن وتكمله فلا يظهر شيء في البدن، ده سابغ، وعكسه الناقص. أما الصبغ فهو أن تصبغ الأشياء بالصبغ بلون ما. أن اعمل سابغات، دروع سابغة تحمي الناس عند القتال. وقدر في السرد لا تجعل ذلك الدرع ضيقا فيكون ناقصا فيصيب الرجل سهام العدو ونباله ورماحه، ولا تجعله واسعا يسقط منه، ولكن قدر في السرد، فصل الدرع بالمقاس كما يفعل الخياط سواء بسواء. سبحان الله، مهنة لم تكن معلومة في ذلك الوقت. الدروع لا تكون بالمقاسات، الدرع إما أن يكون سابغا كبيرا فيكون مفسدا لصاحبه، وإما أن يكون قصيرا فيكون مفسدا لصاحبه. أما الدروع التي صنعها داود فهي دروع سابغة تامة. وفيه إشارة إلى أن عمل المؤمن لابد أن يكون تاما كاملا. الإنسان المسلم لما يعمل أي حاجة لابد أن تكون حسنة مجودة تامة كاملة، تامة كاملة، لأنه دعوة إلى الله عز وجل. لو سعات لابد أن يكون أحسن سعات، لو نجار، حداد، جزماتي. المسلم عندما يعالج المهنة لابد أن يكون أفضل من غيره، طبيب، مهندس، مدرس، تاجر، زوج، ابن، والد. إذا عالجت أي شيء في الحياة لابد أن تكون رأسا فيه، لأننا أمة القدوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأمة الوسط أي العالية، فأمة الإسلام أمة عالية لما شرفها الله تعالى به من تمام الخيرات وعظيم الحسنات. فلا ينبغي أن يتقاصر مسلم دون ذلك المقام. وقدر في السبت واعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. إذا لابد من وجود النية الصالحة. لماذا قال واعملوا صالحة؟ هذا ترشيح لما سبق وبيان لمضمون ما سبق، أنه عندما يصنع الدروع لابد أن يكون عمله صالحا يبتغي به وجه الله عز وجل. إذن عندما يكون الطبيب والمهندس والتاجر والمدرس والإسكافي والزجاج والحداد والنجار يتكسب بصنعته ولكن يبتغي بإتقانه وجه الله، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة، درجة الاحتساب في سياسة الدنيا، سنكون أفضل أمة، سنحوز الشرف وزيادة، سنباهي الناس جميعا بأخلاقياتنا وديننا وشرفنا وعزنا. وهذا ما أراده ربنا سبحانه بعد أن أمره بصناعة الدروع المتقنة، قال اعملوا صالحا فإني أنظر إلى أعمالكم وأبصر أفعالكم إني بما تعملون بصير. هذه قصة داود. أنجب داود سليمان، ولم يعمر سليمان كثيرا، ولكنه مات دون 60، أقوال كثيرة، ولكنه مات دون 60، وقد آتاه الله تعالى ملكا عريضا ما آتاه أحدا من العالمين بعده. ولسليمان الريح، له الريح، سخر الله له الريح، فأصبحت الريح ملكا له يأمرها فتستجيب. عندما تقول القلم لزيد، إذا صار ملكا لزيد، يكتب به في أي وقت شاء، يكتب به ما شاء كيف شاء. فالله تبارك وتعالى أعطى الريح لعبده سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. أمر عجيب. ما معنى ذلك؟ الريح سريعة، ولكن هذه الريح عندما تجري في أول النهار مرة، فسرعة هذه المرة كسرعة الشهر بتمامه. لو أن راجلا متقنا أو راكبا مسرعا يسافر مسيرة شهر، فإن هذه المسافة التي تقطع في شهر تقطعها الريح في طلعة واحدة في أول النهار. يعني مثلا بالتقريب، إذا كان من مصر إلى العراق الراكب المجيد المسرع يقطع هذه المسافة في شهر، فإن نبي الله سليمان تحمله الريح في طلعة واحدة في أول النهار ليصل إلى العراق، لحظة في أول النهار. وإذا أراد الانتقال في آخر النهار فإن الريح أيضا تحمله، فالغدو أول النهار والرواح آخر النهار، الريح تحت أمره في أي وقت بالنهار، في آخر النهار كما تريد أن تتنقل. أنت تتنقل، السيارة قدام الباب، عاوز تركبها في أي وقت حط المفتاح في الكونتاك وامشي بالسيارة. لكن السيارة ليست سيارة وإنما ريح سخرها الله تعالى نبيه سليمان في أي وقت إلى أي مكان، يركب الريح فتنقله في غمضة عين. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر، القطر النحاس، قيل فلز النحاس لم يظهر
في العالمين إلا على يد نبي الله سليمان. يعني أول من أسال النحاس هو سليمان، وقبل ذلك كان الناس لا يعرفون النحاس ولا يهتدون إليه ولا يستخرجون، فأراد الله تعالى له ملكا عريضا فأسال له النحاس، فصار النحاس يتفجر من الأرض كينبوع الماء. وأسلنا له، أسلنا، خرج النحاس من باطن الأرض كالماء. يا إلهي، لا مضخات ولا أدوات ولا إمكانيات ولا أمر الله عز وجل. إذا كنت عبدا ربانيا هيأ الله تعالى لك أسباب العزة في الكون، هيأ الله لك أسباب العزة في الكون. وأسلنا له عين القطر أجراها الله تعالى له. آية عظيمة أخرى، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. الجن كله مسخر لسليمان، يأمره وينهاه، والمصون بين يديه أي طاعة له. فمعنى ذلك أن نبي الله سليمان كان محصيا عدد الجن وطبقاتهم ودرجاتهم وأعمالهم ومهنهم. ملك عريض، ملك عريض. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. إذن هذا الملك إنما كان بأمر الله، إنما كان بأمر الله. إن الجبال والإنس والمعادن والحديد والجنة هذا كله مسخر بأمر الله عز وجل. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الإزاغة الانحراف، ومنه فلان زاغ بصره أي انحرف بصره. ما زاغ البصر وما طغى، زوغان البصر وإزاغة البصر علامة على الانحراف. فالذي ينحرف عن أمر الله عز وجل فيعصى نبي الله سليمان فإن الله تعالى يعذبه عذاب السعير. قيل عذاب السعير في الدنيا والآخرة، وقيل يموت لساعته ليعذبه الله تعالى في الآخرة. هؤلاء الجنة ماذا يعملون لنبي الله تعالى سليمان؟ يعملون له ما يشاء، كلمة ما يشاء، يعملون له ما يشاء. ما بمعنى الذي، فيها معنى الكلية، يعملون له كل ما يريد، يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب جمع محراب، وقيل المحراب المكان العالي كالقصور ونحوها، وقيل المحراب هو مكان الصلاة. وهناك قول ملفق أن المحراب مكان الصلاة يكون في مكان عال. أما المحراب بمعنى المكان المجوف للصلاة والعبادة كما في مساجد الناس فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود مكان العبادة أو المكان العالي. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هل يستدل على مشروعية التماثيل بأن الجنة كانت تصنع التماثيل لنبي الله سليمان؟ لا، التماثيل كل شيء صور محسوسا، كل شيء صور محسوسا، لكن هل يشترط في المصور أن يكون من ذوات الأرواح أم عمن؟ على قولين، فتمثال كل شيء محسوس له طول وعرض ومساحة وارتفاع وهو مصور يضاهى به شيء آخر، عصفورة، جمل، شجر، إنسان، حيوان، هذه التماثيل كانت الجنة تصنعها لنبي الله سليمان. ليس في ذلك دليل على المشروعية. لماذا؟ لأن المقرر عند أهل العلم أن شريعة من كان قبلنا ليست شريعة لنا إلا إذا أتى من شريعتنا ما يدل عليها، شرع من كان قبلنا. فمن جملة شرع من كان قبلنا أن بعضهم كان يسجد لبعض، يعني كان الابن يسجد لأبيه والرجل الأقل يسجد لمن هو أعلى منه. ولذلك معاذ بن جبل عندما ذهب إلى بلاد الشام فوجدهم يسجدون لأباطرتهم، وجد الناس بيسجدهم للكبراء. قال الله، إذا كان الرومان بيسجدهم لأكابر الرومان أولى أن نسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع معاذ إلى المدينة سجد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. إذن هذا شرع من كان قبلنا، شرع من كان قبلنا أنهم إذا انتصروا على العدو جعلوا الغنائم في أرض المعركة، سيبوا السلاح والذهب والشاء والنعم والجمال والعبيد، يسيبوا كل شيء في أرض المعركة، فتأتي نار من السماء لتحرق هذه الغنائم، فيكون ذلك علامة القبول إن ربنا تقبل منهم ذلك العمل. هل هذا في شرعنا؟ ليس هذا في شرعنا. إذن السجود كان جائزا عندهم غير جائز عندنا. عدم الاستفادة من الغنائم كان جائزا عندهم ليس جائزا عندنا. عندهم تكفير الذنب بالقتل، تكفير الذنب بالقتل ليس هذا مشروعا عندنا، وإنما المشروع عندنا هو التوبة. فالذي يذنب ذنبا يتوب إلى الله، ليس أن يقتل نفسه. فهذه شرائع الذين كانوا قبلنا. فهل يمكن أن نقول بأن هذه الشرائع هي شرائع للمسلمين؟ لا والله، لا نقول ذلك. فمن قال بجواز التماثيل استدلالا على قصة نبي الله سليمان، نقول له يلزمك من ذلك أنك إذا نظرت إلى حرام فقأت عينيك، وإذا فعلت ذنبا قتلت نفسك، وإذا دخلت على أبيك سجدت على ركبتيك لأبيك. هل يقبل ذلك؟ هل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك. هذا وهذا سواء. فلا يجوز التفريق بين المتماثلات. ليس هذا بالميزان، وليس هذا بالنصف. هذه كتلك. فتحصل من ذلك أن صناعة الجنة لتماثيل نبي الله سليمان هذه شريعة من كان قبلنا، خاصة بزمنهم، وأتى في شرعنا ما يحرم ذلك. حديث أبي الهياج الأسدي عندما قال له علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وفي لفظ: ولا تمثالا إلا كسرته. هذا شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التماثيل حرام، ولا يجوز للمسلمين أن يرضوا بهذه التماثيل، لأن قوم عبدوها من دون الله. إن الذين كانوا قبلنا كانوا يصورون ويجسدون الصور تماثيل ظنا منهم أن هذا أدعى لحسن العبادة. لما نقول مثلا ان الشيخ احمد شاكر يعتبر اول من قنن برنامج حديثي معاصر للتعامل مع الاحاديث تصحيحا وتضعيفا. لو كان ذلك في زمن بني اسرائيل لصوروا له صورة وتمثالا شبيه بصورة الشيخ، عشان يجي طلبة العلم لما نقول لهم قال الشيخ احمد شاكر يبصهم يجدوا ايه التمثال بتاعه، فيكون ذلك ادعى الى حسن طلب العلم والتفنن في العلم. هذا في الزمن الاول، ولكن هذا لا يجوز. ان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات بعده ذكرت له كنيسة في بلاد الحبشة فيها من التصاوير والتماثيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك، إشارة إلى من؟ إلى اليهود والنصارى، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لماذا يا رسول الله؟ أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له التصاوير وبنوا على قبره المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكان آخر ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وتماثيل بينا الكلام فيها وأنها لا تجوز أبدا لأي حال من الأحوال، وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجفان جمع جفنة، والجفن هو الإناء الذي يأكل فيه الناس، والجواب جمع جابية، والجابية كالحوض الكبير. سبحان الله، يعني الإضباء اللي الناس بتاكل فيها، الإضباء اللي الناس بتاكل فيها، هذا الطبق الذي يأكل فيه الناس في زمن نبي الله سليمان كان الطبق كالحوض الكبير، كان الطبق الإناء الجفنة كالحوض الكبير. وقدور الراسيات، القدور جمع قدر، والقدر هو الإناء الذي يطهى فيه. إذن عندنا نوعان من الآنية، إناء يؤكل فيه وإناء يطهى فيه، زينا بالضبط كده. معلش عفوا، في حد ممكن ياكل يتغدى في حلة ولا في طبق؟ في حلة، في طبق. إذن هناك آنية للطعام وهناك آنية للطبيخ. إناء الطعام قد عرفناه، الطبق عبارة عن طبق زي الحوض الكبير زي تشرب منه الجاموسة مثلا عزكم الله، أو أكبر من ذلك، حاجة فخمة جدا. طيب والقدور الآنية التي يطبخ فيها، راسيات أي لا تهتز ولا تتحرك كالجبال يا رب العالمين. إذا الإناء الذي يوطى فيه الأرز أو ينضج فيه اللحم، الإناء كالجبل، كالجبل، نعم، فخامة وملك وعز كبير، إنس وجن وطير ووحش وسبع ونمل وحشرات، كون كله مسخر له، حتى عندما يطبخ للناس تطبخ لهم في القدور الراسيات. سبحان الله، هذه منن عظيمة ونعم لم تعطى لأحد من العالمين منذ أن أوجد الله تعالى الخليقة إلى يوم أن تفنى الخليقة. لن ترى الخليقة ملكا عريضا كذلك الملك. ولذلك ناسب بعد ذلك أن يقول ربنا سبحانه اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. أي اعملوا ابتغاء الشكر واعملوا متلبسين بالشكر، فكلما زادت المنن وكلما زادت النعم كان أدعى ذلك إلى زيادة الشكر. فإذا زاد الشكر زادت النعمة، فيزداد الشكر فتزداد النعمة، فيزداد الشكر فتزداد النعمة، فيكون العبد في رقي إلى ربه إلى أن يموت. وهذا بين الناس قليل، ولذلك قال ربنا عز وجل بعد ذلك: وقليل من عبادي الشكور. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لكل شيء نهاية، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا الملك العريض وهذا السلطان الذي لا يعرف مثله ولا نظير له في العالمين، أله نهاية أم إنه ملك سرمدي؟ لو كان هذا الملك باقيا لاستمر إلى يومنا هذا، ولكن سبحان الله يأتي الزمن وتأتي أحداثه لتدل على أن لكل بداية نهاية، وأن كل شيء إذا ما تم له نقصان، بل إن علامة التمام في عالم البشر هي بداية النقصان. تجد الإنسان أول ما يبلغ النضج والقوة والرقي 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تجد من بعد 40 العد تنازلي شيء، وبعدين ينزل شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يهرم ويشيخ، ثم بعد ذلك يموت، لتأتي الأجيال الصاعدة، وهكذا دورة والحياة هكذا. فليس أحد على هذه البسيطة هو باق حتى إذا ما انتهى أمر الدنيا ولم يبق عليها شيء. أمر الله تعالى أمره فأفنى كل ما على وجه البسيطة، فيكون ذلك قدره، فيكون ذلك قدره. يا ترى كيف مات نبي الله سليمان؟ أمر عجيب، لم يمرض ولم يقتل، بل مات وهو متكئ على عصاه. هنا ملحوظة، إنه يتفقد رعيته وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد. الآيات، وهذه فائدة المسؤول أن يتفقد رعيته. 2، أنه صاحب همة عند تفقد، إنه يتوكع على عصاه ويعتمد على عصاه ويباشر كل شيء بنفسه، همة عالية جدا. الأمر الثالث، أنه لا يخفى عليه صغير قبل كبير، لابد أنه يعرف كل حاجة في الملك بتاعه، حتى عندما قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جملة حالية بتخصص مضمون الخطاب، أي يدهسوا البيوت بتاعكم مش واخدين بالهم. فتبسم ضاحكا من قولها: يا إله العالمين. إذا تفقد رعاية انتباه لحظة، هذا شأن المسؤول. الحدث أنه في تفقده ورعايته كان قائما على عصاه، وهنا كانت منيته. قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت، للدلالة على أن الموت قضاء ليرد، فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. من الذي يملك أن يرد قضاء الله عز وجل؟ إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، ومهما هربت منه فإنه مدركك كالليل الذي هو مدرك صاحبه. أين تذهب منه؟ الليل ونزل عليك واحد دماغه صغيرة، والعشاء لما نزل بصت الدنيا ضلمة، قاعد يجري يمين وشمال، يا إلهي إلى أين ستذهب؟ إن الليل قد لفك وقد أحاطك وهو مدرك حيثما كنت. فكذلك الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلما قضينا عليه الموت قاهر الجبابرة ومذكر عباد الله تعالى الزهاد، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. المنساء اللي هي العصر، كان متكئ على العصر. إذا دب الكبير على منسأته فقد تباعد عنه اللهو والغزل. الرجل أول ما يمسك بقى العصاية ويدب عليها، ها، فقد تباعد عنه اللهو والغزل. ما ينفعش إنه يلهو، تجد راجل كبير في السن ويعكس بنت، أو كبير في السن قاعد يتفرج على فيلم، أو كبير في السن قاعد على قهوة، أو كبير في السن قاعد يضحك ويهرق. عيب عيب، لأنك ستموت قريبا، ستموت قريبا. تباعد عنه اللهو والغزل، فهو متكئ على منسأته العصا بتاعته. أتت الأرض حشرات تنخر في الخشب، أخذت تنخر في هذه العصا، يقال سلة بأكملها، حولا بأكمله يقال ذلك. وذكر الطبري أن هذا أصح الأقوال، سنة وهو واقف على العصا، والجن والإنس والطير الكون ده كله شغال شغال كالساعة، لأنه واقف ويبصلهم وهم شغالين. سبحان الله. إلى أن أتى الأمر المحتوم فانكسرت العصا فوقع نبي الله تعالى سليمان. فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كانت الجنة، ودي سبب لطيف، والله تعالى لا يحدث في كونه شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. الجماعة الجنة كان بتقول لبعض الإنس أننا نعلم الغيب، يخوفوهم بس يقولهم هذا الكلام بالراحة، خلي بالكم احنا بنعرف الغيب، خلي بالكم احنا بنعرف الغيب. فكأن الله تعالى والعلم عند الله أراد بذلك الأمر أن يبين للناس جميعا أن أحدا لا يعلم الغيب إلا بإذن الله. ولذلك قال ربنا عز وجل حكاية عن هؤلاء الذين خالفوا أو قصروا فعذبوا عذابا شديدا من الإنس والجن، ظانين أن نبي الله على قيد الحياة، قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذا لا يعلم الغيب إلا الله. فرجع الناس إلى الله، وكانت هذه الطريقة سببا في حسن اعتقاد كثير من الناس، لأنهم توهموا أن الجن يعلمون الغيب. فهذه قصة ماتعة بيّنت لنا أن لكل شيء نهاية، لكل شيء نهاية، ونهايتك هي الموت، نهايتك الموت. فإذا كان الموت قد مس نبي الله سليمان مع ملكه وعزه وقوته وسلطانه
ومس أيضا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نعمل بهذا الأمر؟ الأمر الذي بعد ذلك، إذا كانت الدنيا لا تدوم لأحد ولا تهنأ لأحد، فلماذا أنت تعيش في الدنيا مع فقرك وعوزك وقصورك وانقصائك تعيش فيها كأنك مخلد؟ فالله الله تعالى في دينكم، والله تعالى في أبدانكم وأموالكم ورعيتكم، واتقوا الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم
وصلي اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.